الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم، ممتنًا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. الحمد لله. قال قتادة رحمه الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة، كقوله فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة أي تصل ما بالنكرة، كقوله عما قليل. وهكذا هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله جل جلاله. وقال الحسن البصري رحمه الله: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، يعني جعله الله ليناً ورحيماً صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حيوة، حدثنا بقية، حدثنا محمد بن زياد، حدثني أبو راشد الحبراني قال: أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وقال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أمامة، إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. الله يلين لي قلبه. انفرد به أحمد رحمه الله. ثم قال تعالى: ولو كنت فظاً غليظ القلب، لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي رحمه الله، أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي، حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعود عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب. قال المعلق: ورواه ابن مردويا رحمه الله في ثلاثة مجالس من الأمالي، وابن عدي رحمه الله في الكامل، والديلمي رحمه الله في مسند الفردوس من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدي رحمه الله منكر الحديث، يعني هذا الراوي بشر بن عبيد ضعيف، وساق له الذهبي رحمه الله أحاديث منها هذا الحديث، ثم قال: وهذه الأحاديث غير صحيحة، والله المستعان. فهذا الحديث لا يصح لأن فيه بشر بن عبيد الدارمي وهو ضعيف. وروى ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطييباً لقلوبهم، ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير أموال قريش، فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل، حتى أشار المنذر ابن عمرو المعتق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم، فخرج إليهم بالتقدم إلى أمام القوم وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم، أي إلى المشركين. وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه ذلك السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين، فقال له الصديق أبو بكر رضي الله عنه: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين. فأجابه إلى ما قال. وقال عليه السلام في قصة الإفك حينما تكلم أهل الإفك في أم المؤمنين برأها الله: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا، أي اتهموا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم أي اتهموهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وأسامة رضي الله عنهما في فراق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. وقد قال الحاكم رحمه الله في مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وهكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان حواري رسول الله، يعني أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيريه وأبوي المسلمين رضي الله عنهما. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لو اجتمعنا في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردوية رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم، قال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. فإذا عزمت قال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. فإذا شاورك إنسان انصح له واختر له الخير. المستشار مؤتمن، يعني فعليه أن يشير بالخير. ورواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي رحمهم الله من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط منه. ثم قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن تفرد به، يعني فعليه أن يشير بالخير. وقال أيضا: وحدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه. تفرد به أيضا: إذا استشارك أخوك انصح له. وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعتمدون على الله ويتوكلون على الله. وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وغير واحد: ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا المسيب ابن واضح، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقدوا قطيفة، أي الناس فقدوا قطيفة بساط يوم بدر، فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، نعوذ بالله. فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل، أي يخون. ما كان للنبي أن يغل ويخون عليه الصلاة والسلام، فالله برأه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا حصيف، حدثنا مقسم، حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية وما كان لنبي أن يغل نزلت في قطيفة حمراء بساق أحمر فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: أخذها. قال: فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول أخذ شيء من الغنيمة ونحو ذلك. وكذا رواه أبو داود رحمه الله والترمذي رحمه الله جميعاً عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن غريب. ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم، يعني مرسلاً، أي لم يذكر الصحابي. وروى ابن مردوية رحمه الله من طريق أبي عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل. وقد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ما تقدم، وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك، فالله برأه صلى الله عليه وسلم من الخيانة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان لنبي أن يغل، أي بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعض. وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: وما كان للنبي أن يغل بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغ أمته. وقرأ الحسن البصري وطاووس ومجاهد والضحاك رحمهم الله: وما كان للنبي أن يغل بضم الياء، أن يغل أي يخان. فالله برأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول. وقال قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله: نزلت هذه الآية يوم بدر وقد غل بعض أصحابه. رواه ابن جرير رحمه الله عنهما ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. ثم قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الملك، حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً، فإذا اقتطعه طوِّقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ من أرض أخيه ظلماً، فإذا أخذ يكون طوقاً في عنقه من سبع أراضين يوم القيامة. وفي الصحيحين رحمهم الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. فعلى المسلم أن يحذر، لا يأخذ من أرض أخيه شيئا. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير رحمه الله قال: سمعت المستورد بن شداد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أي من جعلناه عاملا ليجمع الزكوات ويأتي بها وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادمة، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، أي للركوب. ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد رواه أبو داود رحمهم الله بسند آخر وسياق آخر. فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي، حدثنا المعافى، حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا، يعني بعثناه ليقبض الزكوات من أهل الأموال، من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فتزوج، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمة، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. قال شيخنا الحافظ المزي رحمه الله: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان، فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير، وهو أشبه بالصواب. حديث آخر قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن بشر، حدثنا يعقوب القمي، حدثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء، صوت الشاة، يعني أخذها من الغنيمة قبل القسمة، فينادي: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، أي بيّنت لك تحريم الغلول، الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل جملاً، يعني أخذه من الغنيمة قبل القسمة، له رغاء صوت الجمل، فيقول: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا، يعني أخذ فرس من الغنيمة قبل القسمة، له حمحمة صوت الفرس، ينادي: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم، أي جلد جلد، ينادي: يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من الغنيمة قبل القسمة. لم يروه أحد من أهل الكتب الستة، لما رواه ابن جرير رحمه الله. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول: أخبرنا أبو حميد الساعدي رحمه الله قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، من قبيلة الأزد، يقال له ابن اللتبية، على الصدق، يعني أرسله يقبض الزكوات من أهل الأموال، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ يعني الناس ما يهدون للعامل إلا لكي يضيع حقوق الفقراء، فهذا رشوة، لا يجوز له أن يأخذ الهدي. والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار صوت البقر، أو شاة تيعر صوت الشاة. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثاً؟ قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. فزاد هشام العروة قال: أبو حميد رضي الله عنه بصر عيني وسمع أذني وسلوا زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني عن هذا الحديث، أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة رحمه الله، وعند البخاري رحمه الله، وسلوا زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومن غير وجه عن الزهري، ومن طريق عن هشام بن عروة، كلاهما عن عروة به. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول، العامل الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكوات لا يجوز له أن يقبل الهدية، فإنه غلول وحرام. وهذا الحديث من أفراد أحمد رحمه الله، وهو ضعيف الإسناد، وكأنه مختصر من الذي قبله، والله أعلم. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الأحكام: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري أي ورائي فرددت فقال: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، أي لا تأخذ شيء بدون إذني فإنه غلول، أي لا يجوز لك أن تأخذ هدية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامضي لعملك، صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن عدي بن عميرة وبريدة حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم، أي لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يعني أخذه من الغنيمة قبل القسمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع، يعني ثياب تخفق أي تضطرب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، يعني ذهب أو فضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك، صلى الله عليه وسلم. أخرجاه من حديث أبي حيان به. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من عمل لنا منكم عملاً فكتمنا، أي أخفى منا مخيطاً فما فوقه وهو غلٌ يأتي به يوم القيامة، أي لا يخفي شيئاً من الأموال التي قبضها. قال: فقال رجل من الأنصار أسود رضي الله عنه، قال مجالد: هو سعيد بن عبادة رضي الله عنه، كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني خذ مني عملك، ما أريد العمل. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذاك الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه، وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. حديث آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج، حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. قال أبو رافع رضي الله عنه: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع مقابل المدينة، فقال: أُفٍّ لك، أُفٍّ لك، مرتين، فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ما لك؟ امشي. قال: قلت: أحدثت حدثا يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قلت: أففت بي. قال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا، أي عاملا يجمع الزكوات على آل فلان، فغل نمرة، أي أخذ كساء، فدرع الآن مثله من نار، أي التهبت عليه نار لأنه أخذها من الغنيمة قبل القسمة. حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلود، وكان بمكة. حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الوبر شعر البعير، الوبر شعر البعير، كان يأخذ الوبر من جنب البعير من المغنم ثم يقول: ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم، أي أنا لا أخذ شيء منه إلا كما أعطيكم. إياكم والغلول، أي أخذ شيء من غير إذن، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة، أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك، الخيط ادفعوه والمخيط ادفعوه، لا تخفوا شيء وما فوق ذلك، وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد في الحضر والسفر، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، إنه لينجي الله به من الهم والغم. وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه رحمه الله بعضه عن المفلوج به. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. حديث آخر قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً، أي أقبض الزكوات من أهل الأموال، ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك، أي لا أجدنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، أي أخذته من قد أخذته. قال: إذن لا أنطلق. قال: إذن لا أكرهك. تفرد به أبو داود رحمه الله. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، أنبأنا عبد الحميد بن الصالح، أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفاً ما يبلغ قعرها. اللهم أجرنا من النار. 70 سنة الحجر هذا ينزل ما يصل إلى قعر جهنم. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. إن الحجر ليرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفاً ما يبلغ قعرها، ويؤتى بالغلول فيقذف معه، ثم يقال لمن غل: ائت به. فذلك قوله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني سماك الحنفي أبو زميل، حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلة، أخذ كساء بدون قبل أن تقسم الغنيمة. كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباء، مع أنه مجاهد لكن أخذ الغلول. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادِ في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. اللهم ثبِّتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذا رواه مسلم والترمذي رحمهم الله من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. حديث آخر قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة رضي الله عنه مصدقاً، أي يقبض الزكوات من أهل الأموال، فقال: إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أن لا تأخذ شيء. قال: لا آخذه ولا أجيء به ولا أجيء به، فأعفاه، أي تركه من العمل. ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، أي أخذ شيئاً قبل القسمة. قال: فسأل سالم بن عبد الله فقال: حدثني أبي عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتم في متاعه غلولاً فأحرقوه، أي أحرقوا ذلك. قال: واحسبه. قال: واضربوه. قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفاً قرآن، فسأل سالم: بيعه وتصدق بثمنه. وهكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث عبد العزيز بن محمد الأندراوردي. زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة. وقد قال علي بن المديني رحمه الله والبخاري رحمه الله وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدارقطني رحمه الله: الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه، وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور، فقالوا: لا يُحرق متاع الغال، بل يُعزَّر تعزير مثله، أي يؤدب. وقال البخاري رحمه الله: وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه. رجل غلَّ ومات ما صلى عليه الرسول زجرًا لهذا العمل. طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً الصدقة فقال: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها، أي أخذ من أموال الصدقة بعيراً أو شاةً فإنه يحمله يوم القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: بلى، أي سمعت ذلك. ورواه ابن ماجه رحمه الله عن عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به. فلا يجوز للعامل أن يأخذ شيئا من الصدق. ورواه الأموي رحمه الله عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن رحمهم الله قال: عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه. وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور رحمهم الله، فقالوا: لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله، أي يؤدب. وقد قال البخاري رحمه الله: وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال: أمر بالمصاحف أن تغير. قال: فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يغل مصحفاً فليغله، فإنه من غل شيئاً جاء به يوم القيامة. ثم قال: قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لأن القرآن نزل على 7 أحرف، بعض الكلمات ألفاظها متغيرة ولكن المعنى واحد، تخفيفاً من الله. فلما وقع النزاع في زمن عثمان رضي الله عنه جمع المصاحف وجعلها على حرف واحد قطعاً للنزاع، ونعم ما فعل رضي الله عنه. وروى وكيع في تفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: لما أمر بتحريق المصاحف، يعني قطعاً للنزاع، قال عبد الله: يا أيها الناس غلوا المصاحف، فإنه من غل يأتي بما غل يوم القيامة، ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. وقال أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالاً فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم 5 ويقسمه، فجاء بغنائمهم يخمسه، أي يأخذ منه الخمس ويقسمه. فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، زمام البعير من شعر، فقال: يا رسول الله، هذا كان مما أصبنا من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالاً ينادي 3؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به فاعتذر إليه؟ فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. الله أكبر. فلا يجوز أخذ الشيء من الغنيمة أو من الزكاة بدون إذن الذي أرسله. وقوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذه لها نظائر أي أمثال في القرآن كثيرة، كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم قال: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق رحمهم الله: يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي رحمهم الله: منازل، يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. ولهذا قال: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كلا بعمله. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. الحمد لله، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي من جنسكم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم صلى الله عليه وسلم، بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال: يتلو عليهم آياته، يعني القرآن، ويزكيهم، أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. الحمد لله رب العالمين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي ما أصيب منهم يوم أحد من قتل 70 منهم، قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فإنهم قتلوا من المشركين 70 قتيلاً وأسروا 70 أسيراً. قلتم أنى هذا؟ أي من أين جرى علينا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، يعني عندما عصى الرماة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي حاتم رحمه الله، ذكره أبي، أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا قراد أبو نوح، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي أبو زميل، حدثني ابن عباس رضي الله عنهما، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن غزوان، وهو قراد أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه. وكذا قال الحسن البصري رحمه الله، وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة حاء قال سنيد وهو حسين، وحدثني حجاج عن جرير عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارى، يعني الفداء، وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر ذلك لهم، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، ألا نأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 رجلاً عدة أسارى أهل بدر. وهكذا رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين رحمهم الله به. ثم قال الترمذي: حسن غريب رحمه الله، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه، وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً بدون ذكر الصحابي. وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي رحمه الله: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب عصيانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. إن الله على كل شيء قدير، أي ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه عز وجل. ثم قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين، كان بقضاء الله وقدره، وله الحكمة في ذلك. وقوله: وليعلم المؤمنين، أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا.
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني بذلك أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين الذين رجعوا معه في أثناء الطريق، فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب على الرجوع والقتال والمساعدة، ولهذا قال أو ادفعوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي، يعني كثروا سواد المسلمين.